إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فقد أوصى الإسلام جميع المسلمين بالعناية بمرحلة الشباب امتثالًا وعملًا واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، وكذلك أوصى بتعليمهم وتثقيفهم التعليم الصحيح الذي يسيرون به نحو الله عز وجل سيرا حثيثا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرحلة الشباب هي إحدى مراحل العمر التي يسأل عنها المرء يوم القيامة، وها نحن لا نزال نعطي القدوة لشبابنا ولإخواننا من المسلمين رجالا ونساء، نسوق لهم القدوة من سير سلفنا الصالح، ونحن لا نزال كذلك في الحديث عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ من ذلك العبرة ونلتمس فيهم القدوة، ونرجو من الله عز وجل أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بعملهم لكننا نرجو من الله عز وجل أن ينفعنا بحبهم وباقتفاء أثر نبينا صلى الله عليه وسلم. حديثنا أيها الأحبة في الله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، تلكم المرأة الصوامة القوامة المتصدقة التي لقبت كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى بأم المساكين لكثرة صدقاتها وعطفها عليهم. وكما هو معلوم أن زينب بنت خزيمة لقبت كذلك بأم المساكين، وزينب بنت خزيمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت معه نحو من شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها، فحازت بذلك شرف الصحبة وشرف كونها زوجة للنبي الأمين وأما للمؤمنين، فرضي الله عنها وأرضاها، وهي بذلك تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سياق زوجاته. أما حديثنا اليوم فعن زينب بنت جحش رضي الله عنها، زينب بنت جحش ابن رئاب ابن أسد ابن خزيمة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها هي أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش امرأة لها كثير من الفضل والشرف، وحياتها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها مليئة بالعبر والعظات والدروس المستفادة، وأسوق من ذلك ما شاء الله عز وجل. أولا، زينب أسلمت قبل الهجرة فحازت بذلك شرف الصحبة والهجرة، فجميع ما ورد من الفضائل العامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين إلى الله ورسوله يندرج تحته زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوق هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه ضمن أحاديث فضائل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث له سبب، وسببه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو من الذين أبلوا في الإسلام أحسن البلاء، وخالد كما هو معلوم سيف سله الله على المشركين، ولكن خالدا رضي الله عنه أسلم بعد الحديبية. خالد رضي الله عنه تأخر إسلامه عن عبد الرحمن بن عوف، واختلف مع عبد الرحمن بن عوف في أمر ما، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه هذا الخطاب لخالد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. لماذا؟ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خالد صحابي فاضل من أفاضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هناك تفاوت في درجات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل أن هذا الخطاب يوجه لخالد وهو من الصحابة، يقال له: لو أنفقت مثل أحد ذهبا، يعني لو أتيت بذهب يوازي جبل أحد، هذا الجبل من الذهب في الأجر لا يساوي نصف مد شعير أو طعام ينفقه عبد الرحمن ومن أسلم معه في وقته، وذلك لأن هؤلاء لما أنفقوا أنفقوا في وقت كانت الحاجة فيه إلى نفقتهم شديدة، فأقام الله الإسلام بنفقتهم بخلاف من جاء بعد ذلك. هذا فيما بين خالد وعبد الرحمن بن عوف. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يسبون الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون فيهم في زماننا هذا ممن ليس له لا سابقة ولا لاحقة، ولا له في الفضل لا خف ولا حافر، ولا له فضل أصلا ممن يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الخطاب ثم اعلم بعد ذلك أن كل ما ورد في فضائل الصحابة العامة وفي فضائل المهاجرين العامة تندرج تحته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضائل زينب رضي الله عنها بعد الصحبة والهجرة فضيلة التعظيم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهضم حق النفس، وهذا محك خطير يزل فيه أكثر الناس ويقع عنده أكثر الأدعياء، فما أكثر الدعوة وما أقل البرهان، حب بمجرد الدعوة والبرهان مفتقد، اتباع بمجرد الدعوة والبرهان مفتقد، تعظيم بمجرد الدعوة والبرهان مفتقد. متى يفتقد البرهان؟ عند المواقف العملية في الحياة التي يبرهن فيها، التي يوقف فيها المرء بين أمرين، بين أمر ينادي عليه فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين أمر آخر تنادي عليه فيه دواعي النفس ودواعي الهوى، أو ينادي عليه فيه داعي الشيطان تحت أي اسم أو تحت أي عنوان. عند ذلك يحكم المرء دينه ويحكم المرء عقله ويزن الأمر كما ينبغي أن يكون، فمن صدق في دعواه قدم ما جاءه من عند الله على ما جاءه من عند غيره كائنا من كان، ومن قدم ما جاء من عند غير الله فقد كذب في دعواه وهذا دليل كذبه. زينب رضي الله عنها كانت سيدة شريفة في قومها، لها من المكانة والشرف في قومها ما يعلمه كل من عاش في هذا الوقت، وكانت أيم قومها، فاستشارت أو فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بزيد، وإما أنه ابتدأها لتتزوج زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت في البداية وظنت أن هذا عرضا يقبل الرفض ويقبل القبول، قالت: ما أنا بناكحته. وكانت تتمنى أن يكون هذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وبين هي كذلك إذ قالت: أؤامر نفسي، يعني أشاور نفسي، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة، ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة إذا جاءه أمر قضى الله عز وجل فيه قضاء وحتمه وألزم به أن يختار بعد ذلك هل يقبل أو يرفض، بل يجب عليه أن يقبل، لأن الذي قضى وحتم وألزم وأوجب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع العصيان من امرئ بعد ذلك فقد ضل ضلالا بينا ظاهرا واضحا يعلمه كل من رآه ممن كان على الحق. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب رضي الله عنها بهذه الآية، قالت: رضيته لي منكحا، قال: نعم، فقبلت بذلك رضي الله عنها وتزوجت زيد بن حارثة رضي الله عنه. والشاهد من هذا أنها عظمت أمر الله عز وجل واستجابت لما جاءها من عند الله، ولو كان ذلك بخلاف ما تهواه، بل يتحول هوى المرء بعدما يعلم ما جاءه من عند الله إلى أن يهوى ما جاء من عند الله. يعني في البداية قبل أن يعلم المرء أن هذا الأمر من عند الله ربما لا يريده، لكن إذا علم أنه من عند الله تعالى يتحول الهوى ليكون تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام الإيمان وكمال التسليم والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتبقى زينب رضي الله عنها زوجا لزيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان رجلا من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أراد الله عز وجل ألا يستقيم الحال بينهما، فكان يصدر من زينب بعض الكلام الذي يشبه التعالي على زيد رضي الله عنه. فجاء زيد رضي الله عنه كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيره في فراقها وطلاقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وفي هذا الحين أنزل الله تعالى قوله: وإذ تقول، يعني واذكر إذ تقول، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله واتق الله تمام المعنى السابق، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم ابتدأ الله خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والسؤال: ما هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وما هو الذي أبداه الله عز وجل؟ والجواب أن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو ما أبداه الله. ما الذي أبداه الله؟ الذي أبداه الله هو قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني أن الله تعالى قبل أن يأتي زيد يشكو من زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب امرأة زيد سوف يطلقها وسوف تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقضي الله بذلك على عادة التبني، وليكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك. إذن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأنها ستكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن جاء زيد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراق زينب رضي الله عنها وفي طلاقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه ما يستوجبه واجب النصيحة والصحبة، فيقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وهذا خطاب مشورة وليس خطاب تشريع. قوله أمسك عليك زوجك واتق الله هذا خطاب مشورة ونصح وليس خطاب تشريع وإيجاب وإلزام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخفي في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيطلقها وستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يعلنه للناس لأنه يخشى هنا يعني يستحيي من الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه أو الذي كان يدعى ولده. ولذلك عاتبه الله عز وجل فقال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، حتى يقول أنس رضي الله عنه مستشهدا على تمام إبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله تبارك وتعالى يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ وأتم البلاغ والحمد لله رب العالمين، وكذب الأفاكون الذين يزعمون غير ذلك. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواني قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه يعني تستحي من الناس أن تعلن ما أعلمك الله به من أن زينب ستكون زوجة لك. وأما قوله لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله فهذا بابه النصيحة والمشورة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد لما سأله واستشاره في فراق زينب رضي الله عنها. أقول هذا لأن كثيرا من كتب التفسير شحنت هنا في هذا الموضع بروايات كلها باطلة ومنكرة وموضوعة ومصنوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بغتة أو وقف عند بابها فكشف الريح ستر الباب فرأى منها ما أوقعها في قلبه حتى سمعته وهو يقول سبحان مقلب القلوب. وهذه روايات باطلة كاذبة لا يصح منها شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تليق بمقام من اختاره الله لختم الرسالة والنبوة، لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا راها بغتة؟ هل كانت زينب غريبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانت زينب ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمها ويعرفها منذ صغرها، وهو الذي زوجها لزيد رضي الله تعالى عنه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أو يحبها كما يقولون قبل ذلك لتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما زوجها لزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن أراد الله عز وجل أن تتزوج زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان زيد يدعى قبل تحريم التبني زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه كما سنذكر في سيرة زيد رضي الله عنه في حينها إن شاء الله تعالى. فأراد الله تعالى أن يقضي على هذه العادة لأن فيها ظلم للأبناء الصلبيين وفيها كذب على العقل وعلى الواقع، فلا يمكن أن يكون الولد من أبوين، فلذلك لا بد أن ينسب الولد لأب واحد. فأراد الله تعالى أن يقضي على هذه العادة فبدأ برسوله صلى الله عليه وسلم، بدأ بإمام المسلمين. وهذا يستفاد منه أن من كان في موضع القدوة لا بد أن يبدأ بنفسه في هذه الأمور الكبار، سواء كان أبا في بيت أو في مدرسة أو في مؤسسة أو على رأس أي مؤسسة في الدنيا، دولة فما دون ذلك فما أكثر من ذلك، ينبغي على من كان في موضع القدوة أن يبدأ بنفسه في مواطن التغيير والتعليم. وهكذا بدأ الله برسوله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله عز وجل أن تطلق زينب رضي الله عنها من زيد رضي الله عنه لتدخل بيت النبوة لتكون زوجة لسيد المرسلين وأما للمؤمنين. زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة حوى عدة فضائل، حوى عدة فضائل. أولها أن الله تعالى زوجها من فوق سبع سماوات. تقول زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا فيه إثبات صفة العلو للعزيز الغفار سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الاستواء على العرش على الوجه الذي يليق بجلال الله جل وعلا. وهذا ما كان مستقرا في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسيدة زينب تفخر وتقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا في كتاب الله تعالى في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني فلما قضى زيد حاجته منها وطابت نفسه بفراقها وطلاقها وانقضت عدتها زوجناكها يا محمد. وروي في الشواذ أن عليا رضي الله عنه قرأ زوجتكها، وكلا المعنين صحيح ولكن المتواتر في قوله زوجناكها. وكان السفير بينهما في هذا الزواج زيد بن حارثة رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى زينب رضي الله عنها يذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ليذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد فانطلقت فلما رأيتها عظمت في صدري حتى لم أستطع أن أنظر إليها أن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. يعني بمجرد ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه عظمت في صدري زيد رضي الله عنه حتى لم يستطع أن ينظر إليها. وهذا من تعظيم المسلمين وشدة تعظيمهم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فوليتها ظهري ونكست على عقبي ثم ناديت يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يذكرك. انظر بماذا أجابت، قالت والله لا أحدث شيئا حتى أؤامر ربي، يعني حتى أستخير الله، حتى أنظر بماذا يأمرني الله عز وجل أو بماذا يشرح الله صدري حتى أؤامر ربي. ودخلت مسجدها تصلي فنزل الوحي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها من غير استئذان. دخل عليها من غير استئذان، لماذا؟ لأن الله تعالى أعلمه أنها صارت زوجة له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لقد زوجها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير عقد ولا مهر ولا شهود ولا ولي. وهناك قول آخر في الآية وهو أن قوله زوجناكها يعني أمرناك أن تتزوجها، ولكن الحديث الصحيح يبين أن المعنى الأول أرجح وهو أنه دخل عليها من غير استئذان، فكان الذي تولى العقد هو رب العالمين بنفسه والذي شهد على العقد هو جبريل عليه السلام كما جاء ذلك في بعض الروايات. وفي ليلة عرس النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها أو بمجرد هذا العقد تصبح زينب رضي الله عنها من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميع فضائل أهل البيت تنطبق على زينب رضي الله عنها، وتصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين. وفي هذه الليلة يفرض الله عز وجل الحجاب على أمهات المؤمنين، فيقول أنس رضي الله عنه بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم. ولقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم لزينب وليمة ما صنعها لأحد من أزواجه، يقول فأرسلت على الطعام داعية يدعو الناس للطعام، فيجيء قوم فيأكلون ثم يقومون، ويجيء آخرون فيأكلون ويقومون، يقول حتى لم أعد أجد أحدا أدعوه. فقلت يا رسول الله لا أجد أحدا أدعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وهذا يدل على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله عز وجل لو أراد أن يعطي رسول الله كثيرا من المال لأعطاه. أقول هذا لأن بعض سفهاء هذا الزمن يتهكم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه، فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ثيابه لأنه لا يجد ثيابا، كانت الحال صعبة ولا يجد ثيابا يلبسها، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك شعر لحيته لأنه لا يجد حلاقين، ولو كان في المدينة حلاقين لو كان عنده حلاق لحلق لحيته. كذب كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر في حجة الوداع 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وترك الباقي لعلي رضي الله عنه ينحره. ثروة كبيرة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في حجة الوداع. ولقد سأله رجل يوما فأعطاه غنما بين جبلين، يعني لا يعلم عددها، فتعجب الرجل ورجع لقومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقائل هذا الكلام كذاب أشر، يريد أن يقف بكذبه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه، فنقول له ما حالك إلا كحال ناطح صخرة ليوهنها فما أوهنها وأوهى قرنه الوعل. يقول وبقي ثلاثة رهط يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل بيته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كريم الخصال حسن العشرة أكرم الناس على من عاشره وخالطه، ما كان ليقول للناس قوموا فتهيأ للقيام فما قاموا. يقول أنس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يفعل ذلك صبيحة بنائه، يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له، فجاء إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فاستفيد من هذا أن الزوجات من أهل البيت. فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فاستفيد من هذا حسن جواب عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت. ثم تقرى سائر حجر نسائه يقول لهن مثل ما قال لعائشة ويقولن له مثل ما قالت عائشة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فإذا بهما جالسين، فرجع أو جالسين، يعني بعض الروايات تقول إنهما ثلاثة وبعضها تقول إنهما اثنان، فإذا بهما جالسين يتحدثان، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيته، فلما وجد الرجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، يقول أنس فما أدري هل أخبره الوحي أو أخبرته أنا أنهما قاما. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته، فبينا هو وضع رجله على أسكفة الباب، رجل في الداخل ورجل في الخارج، إذ أرخى الستر بيني وبينه وأنزل آية الحجاب. وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. سبب نزول الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل للعلة التي ذكرت بعد هذا الحكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني الحجاب بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورجال الصحابة أقرب لطهارة قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولطهارة قلوب الصحابة. والسؤال، قلوبنا وقلوب نسائنا تحتاج إلى هذه الطهارة أم لا؟ هي بلا شك أحوج إلى هذه الطهارة، فإذا اتفقنا معهم واتفق نساؤنا معهن في العلة صار الحكم واحدا بالنسبة لنسائنا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لرجالنا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحجاب بين الرجال والنساء، لأن كلام الحكيم الخبير لا يفرق بين المتماثلين كما لا يجمع بين المتناقضين. إذن الله عز وجل فرض الحجاب ليلة عرس النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها، فكان في ذلك فضيلة لها رضي الله عنها وأرضاها، وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بوليمة لم تصنع لغيرها من الزوجات. وأيضا من فضائلها ما أثنت به عليها عائشة رضي الله عنها، وأثنت عائشة على زينب رضي الله عنها في عدة مواضع، فمن ذلك ما في الصحيح أنها قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تساميني يعني تضاهيني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول عائشة رضي الله عنها ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، ولا أصدق حديثا، ولا أتقى لله عز وجل، ولا أوصل رحما، ولا أعظم صدقة، ولا أشد ابتزالا لنفسها في العمل الذي تقرب به إلى الله عز وجل وتصدق به، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. انظر إلى هذا الكم الرائع من الصفات التي تصف بها أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. ثم تختم ذلك بصفة متكافئة، تقول كانت فيها ثورة من حدة تسرع منها الفيئة، يعني تغضب سريعا وترضى أيضا سريعا، فهذه بتلك، فهذه لا مذمة فيها على زينب رضي الله عنها وأرضاها. وكانت رضي الله عنها ورعة حفظها ورعها من أن تطلق سمعها أو بصرها أو لسانها فيما لا تعلم، ووقع ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنها فقالت يا نبي الله أحمي سمعي وبصري ما علمت عليها إلا خيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها أما زينب فعصمها الله بالورع. ومن فضائلها رضي الله عنها منافستها في الخيرات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان يضرب له خباء في المسجد، فلما رأت حفصة خباء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في المسجد للاعتكاف استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تضرب خباء، فأذنت لها عائشة، فلما رأت زينب هذا الخباء ضربت خباءها في المسجد لتعتكف منافسة في الخير وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على حرصها على الخير وتمسكها به، فرضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلقد أثنت عائشة رضي الله عنها على زينب في موقف آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. تقول عائشة رضي الله عنها فكنا نتطاول، يعني ننظر من فينا يدها أطول لنعلم أنها ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، حتى توفيت أو حتى ماتت زينب رضي الله عنها فعلمنا أنها هي الأطول يدا، لأنها كانت تعمل وتتصدق. تقول عائشة: فكانت أطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، كما في صحيح مسلم رحمه الله. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أطولكن يدا لم يبحثوا عن معنى آخر بعيد، وإنما أخذ المعنى على الظاهر، وأخذنا يتطاولن على الحائط أيهن أطول يدا، أو يمدون أيديهن أيهن أطول يدا، فحملوا الكلام على ظاهره. حتى جاءت القرينة التي بيّنت لهم أن المقصود بطول اليد شيء غير الشيء الظاهر، وهو موت زينب أول واحدة فيهم، فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وعرفوا أن طول اليد هو طولها بالصدقة. وفيه من الفوائد أيضا جواز التورية في الكلام في مثل هذه المواطن، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة تحتمل معنيين، معنى بعيدا هو المراد، ومعنى قريبا لا يراد، حتى لا يصرح بأن فلانة هي التي ستموت أولا، لأنه لو قال كلاما واضحا لا يحتمل معنيين لعلمنا جميعا أن سودة هي التي تموت أولا، لأنها كانت أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يحتمل معنيين. وأيضا فيه من الفوائد أن زينب رضي الله عنها كانت تعمل وتتصدق، فكأنها كانت تعمل لأجل الصدقة ولأجل أن تكفي نفسها عن السؤال. وكانت زينب رضي الله عنها كثيرة التصدق، حتى لقبت فيما ذكر الذهبي بأم المساكين، وكذلك كانت رضي الله عنها لا تحب أن تقتني المال الكثير، لما جاءها عطاء عمر رضي الله عنه وكان كثيرا 12,000 فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذا عطاء عمر رضي الله عنه. فبكت وقالت: ضعوه، ووضعت عليه ثيابا وقسمته بين الفقراء والمساكين، وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا، فماتت قبل أن يأتيها العطاء في العام القادم رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه القدوة لنا ولشبابنا في أن نتصدق وأن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن يكون يقيننا في الله قويا. وفي الحديث من الفوائد جواز عمل المرأة الخالي من الفتنة والشبهة والاختلاط، كأن يكون عملا في البيت أو عملا لا تتعرض فيه المرأة لاختلاط الرجال، الاختلاط المزري الذي يؤدي إلى الفتنة، كما نرى في واقعنا الذي نعيشه. فعائشة رضي الله عنها تثني على زينب رضي الله عنها بهذا الخبر. ولاحظ أنك أمامك عدد من الأحاديث تثني فيه عائشة على زينب رضي الله عنها، وزينب رضي الله عنها لا تعلم على عائشة إلا خيرا، كما ذكرت في قصة الإفك. وتروي أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب أم سلمة، عن زينب بنت جحش، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فزينب رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فتروي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض، وتمدح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعضا، ويجتمعن في بيت واحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الأخوة الإيمانية التي جمعت بينهن، فما كان حالهن حال الضرائر التي يحارب بعضهن بعضا كما يظن البعض. وحديث أم حبيبة عن زينب رضي الله عنها فيه فائدة مهمة، وهي خوف زينب رضي الله عنها من الله عز وجل، وحرصها على التعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا، ويحلق بين الإبهام والتي تليها. فزينب رضي الله عنها تسأل سؤالا عجيبا، ما قالت متى يخرج يأجوج ومأجوج ولا هل ندركه أو لا ندركه، وإنما قالت أنهلك وفينا الصالحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. أذكر هنا فائدتين: الفائدة الأولى أن هناك من الناس من ينكر هذه الأشراط بحجة أنها أخبار آحاد، وأقول سبحان الله، هل كان يمكن لزينب ألا تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر؟ طيب، صدقت زينب خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن للتابعي الذي رواه عن زينب، أو هل يمكن لأم حبيبة التي روت عن زينب ألا تصدق زينب في هذا الخبر؟ والجواب لا، بالإجماع يجب على زينب أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ لهذا الخبر، ويجب على أم حبيبة أن تصدق زينب رضي الله عنها وأن تأخذ لهذا الخبر، ويجب على التابعي الذي رواه عنهما أن يصدق هذا الخبر. فهل يعقل أن يكون الخبر واجب التصديق على هؤلاء؟ فإذا تمادى الزمن ووصل إلينا بطريق لا يبلغ التواتر، ألا يجب علينا أن نصدق به كما يقول هؤلاء؟ والجواب أن هذا من أشد البخس لما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أظلم الظلم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد التكذيب والرد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعى هذه الدعاوى، أن يقال هذه أخبار آحاد. صدقها الصحابة وصدقها التابعون عن الصحابة، وواجب علينا أن نصدق بها ما دام الإسناد صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله ويل قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وما رأيكم في زماننا هذا؟ هل الخبث فيه قلة أم كثرة؟ إنك مهما طالعت في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكات الإنترنت وفي الشوارع وفي المؤسسات العملية وفي كثير من أخلاقيات الناس، وجدت كثيرا من الخبث لا ينكره منكر، والله المستعان. ونسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يحفظنا، ونسأل الله أن يحفظنا. لكن اذكر أن الله عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. زينب رضي الله عنها شديدة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصة على السنة. ولذلك تروي زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت عليها، فقامت زينب، كان أخو زينب توفي، فقامت زينب وجاءت بطيب فتطيبت، ثم قالت والله ما بي بالطيب من حاجة، أنا لا أحتاج الطيب، لكن لماذا تتطيبي يا أم المؤمنين؟ قالت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. تطيبت لتكسر حالة الحداد التي كانت تعيشها على أخيها عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رسالة لنساء المسلمين، ورسالة كذلك لرجال المسلمين، تعظيم الهدي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترام السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان تجرأ فيه الكثيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تهكم بها أحد المخذولين فأخذ يقول هذا الشيء المسمى سنة الذي يسمونه سنة، إنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وطريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهدي نبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف طريقا إلى الله إلا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف في دين الله عز وجل طريق إلى الجنة إلا خلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يفتح باب الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانت زينب رضي الله عنها حريصة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نكون نحن، وأن نلتمس في هؤلاء القدوة وأن نأخذ منهم العبرة. توفيت زينب رضي الله عنها في سنة 20 أو في سنة 21 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فرضي الله عنها وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سائر أهل بيته ورضوا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، خطاها وعمدها، هزلها وجدها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجمع بيننا على الحق، واجمعنا على كلمة الحق والهدى، وجنبنا الفرقة والشتات، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا، وأنجي إخواننا المستضعفين في العراق، وأنجي إخواننا المستضعفين في اليمن وفي أركان وفي سائر بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم احملهم وأطعمهم واسقهم واكسهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، واجمع كلمة أمة نبيك صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا صرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.